يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء ضمن هذه الدورة الأولى من دورات إذاعة الإبانة، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولسائر إخواننا فيها، وأن يجعلها منبرا من منابر الخير الذي يدعى من خلاله إلى منهج أهل السنة والجماعة، إلى منهج سلف هذه الأمة الكرام، الذي حمله عبر هذه السنوات المديدة والقرون العديدة أئمة الهدى وعلماء السنة، ينشرونه ويعلمونه الناس جميعا. وعلماؤنا من علماء هذا العصر تبع لهم في هذا الخير وفي هذه الدعوة المباركة، ونحن ثمر من ثمراتهم، نسير على خطواتهم ونقتفي آثارهم. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا والثبات على أمرنا نحن وسائر إخواننا بمنه وكرمه. وارتأينا في هذه الدورة الأولى أن يكون موضوعها متعلق بما يعيشه المسلمون، بل بما يعيشه الناس في أنحاء العالم بأسره من التأثر بهذا الوباء الذي اكتسح البلدان كلها، وكان له من الآثار السيئة هذه الأعداد المهولة من الوفيات في الكثير من البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يسلم بلاد المسلمين، وأن يحفظ إخواننا في جميع أنحاء العالم، وأن يرفع عنا وعنهم هذا الوباء وهذا البلاء الذي ابتلينا به. والله جل وعلا يبتلي عباده، يبتليهم بالخير والشر لينظر ماذا يصنعون وماذا يفعلون، هل يتوبون إلى الله ويرجعون هل يتذكرون ربهم الذي بيده الأمر كله، الذي بيده الأمر كله، وأنه هو الذي يمرض وهو الذي يشفي وهو الذي ينزل هذه الأدواء وينزل لها الشفاء، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء، عرفه من علمه من علمه، وجهله من جهله. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده، والله لطيف بعباده. هذه عقيدة لا بد لنا أن نعتقدها، وأن الله جل وعلا قد يبتلي العباد بمثل هذا عقوبة منه إذا تمادوا في إعراضهم وظلمهم وطغيانهم ومعصيتهم لربهم جل وعلا، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ارتكبوا الفاحشة وأذاعوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا سببا في رجوعنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وتكون أو ويكون هذا الرجوع رجوعا صادقا، وتكون هذه التوبة توبة نصوحة، لعل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأن يلطف بنا بلطفه ويرفع عنا هذا البلاء. ولهذا ارتأى إخوانكم بعد مشاورة أن يكون موضوع هذه الدورة تسلية لقلوب إخواننا جميعا، متعلق بمذاكرة نصوص وآثار وأقوال علماء هذه الأمة في هذا الباب. واخترنا متنا طيبا مباركا لأحد الأئمة، ألا وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد المنبجي الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الذي أصله من مدينة منبج، وهي مدينة من مدن بلاد الشام قريبة من حلب. هذا الإمام المتوفى سنة 85 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ميز هذا الإمام أنه عاش طاعون من الطواعين التي ابتليت بها هذه الأمة، عاش وأدرك الطاعون الذي أصاب بلاد الشام والذي كان في سنة 64، يعني بعد 100. وعايش تلك المحنة وحال الناس فيها، فوفقه الله جل وعلا لجمع نصوص وأقوال في هذه الرسالة أو هذا الكتاب الطيب الذي سماه بتسلية أهل المصائب. والإمام المنبجي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد صنف كذلك كتابا في الطاعون وأحواله وأحكامه، جمعه لما أصاب المسلمين في تلك الفترة. وهذا الكتاب موجود، النسخة التي طبعت أول ما طبعت في سنة 25 و900 ألف من الميلاد في مكتبة الخانجي، وهي تقريب الطبعة المعتمدة والجيدة، ولأنها نقلت عن نسخة مخطوطة بخط المؤلف عليه رحمة الله، والتي خطها في سنة 77 و700 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ولا علم لي بتحقيق لهذا الكتاب، وهو جدير بالتحقيق، ولكن أحسن ما يوجد من نسخ لهذا الكتاب هي هذه النسخة التي طبعتها مكتبة الخانجي في تلك السنة، الخانجي بمصر. وقد قسمنا شيئا من مباحث هذا الكتاب، والكتاب أبوابه كثيرة، إلا أننا اختصرنا على بعض من هذه الأبواب، والدورة تشمل مختارات من أبواب كتاب تسلية أهل المصائب للمنبج الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بدءا بأول أبوابه، وهو باب عظيم، ألا وهو ما جاء في المصيبة في معرفتها ومعرفة حقيقتها في اللغة والنصوص الواردة في ذلك، وفصولا ذكرها المصنف تحت هذا الباب سنبدأ بها بإذن الله جل وعلا. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا المشاركين معنا من مشايخنا حفظ الله الجميع، ومذكورة أسماؤهم في البرنامج الذي نشر لهذه الدورة. فنبدأ بحول الله جل وعلا وقوته فيما جعله المصنف مقدمة لهذا الكتاب، ونكتفي بمقدمته لأنها مقدمة نافعة ماتعة. قال فيها عليه رحمة الله: الحمد لله المنفرد بالبقاء والقهر، الواحد الأحد، الفرد الصمد، ذي العزة والستر، الذي لا ند له فيبارى، ولا معارض له فيمارى، ولا شريك له فيدارى، كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل عقب الذين اتقوا الجنة، وعقب الكافرين النار، قدر مقادير الخلائق وأقامها، وبعث أمراضها وأسقامها، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل الذين أحسنوا وجعل للذين أحسنوا الدرجات وللذين أساءوا الدركات، رحمة وعدلا. أحمده على حلو القضاء ومره، وأعوذ به من سطواته ومكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها لم يزل عظيما عليا، جبارا قهارا، قويا، جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن التعطيل، وتنزه عن التمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعباد ونقمة على الكفرة من أهل البلاد، فدعا إلى الجنة وأرشدهم إلى اتباع السنة، وجعل أعلاهم منزلة أعظمهم صبرا، فمن استرجع في مصيبته واحتسبها ذخرا كان له منزلة عالية وقدرا، وكان مقتفيا هديا ومتبعا أثرا، صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا، مستمرا متصلا، متعاقبا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، قال عليه رحمة الله بعد هذه المقدمة الماتعة المناسبة لهذا المقام، يعني المناسبة لما قصده المصنف عليه رحمة الله جل وعلا من جمع ما تيسر له جمعه فيما ورد في هذا الموضوع المتعلق بتسلية إخوانه المؤمنين في مصائبهم جميعا. والله جل وعلا يبتلي العباد لا شك ولا ريب، بل إن الله جل وعلا إنما يبتلي العباد على قدر إيمانهم ومنزلتهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما صح عنه أن أشد الناس بلاء أصفاهم وأفضلهم عند الله جل وعلا، وهم الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه أعظم التسلية لقلوب المؤمنين، إذا كان أنبياء الله جل وعلا وهم الخيار من خلقه أشد الناس بلاء، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان هؤلاء هم الأشد، فإن هذا يسلي من دونهم، وسائر الناس دون الأنبياء منزلة وقدرة، لا شك في هذا ولا ريب. وهذه عقيدة يجب أن نعتقدها فيهم، أي في الأنبياء، والإيمان بالنبيين ركن من أركان الإيمان، كما دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة. قال: أما بعد، فإن الله تعالى جعل الموت محتوما على جميع العباد، فهو نهاية المرء وغاية الاقتصاد من دار الاعتداد، أي من هذه الدنيا. قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم، وقسم عباده قسمين طائع وأثيم، الناس جميعا على هذين الصنفين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يعيذنا ويجيرنا من أهل معصيته. وجعل مآلهم إلى دارين، دار النعيم ودار الجحيم، فلا مفر لأحد من الموت ولا أمان، لقوله تعالى: كل من عليها فان، أي كل من على هذه البسيطة هالك وميت. فسوى فيه بين الحر والعبد، والصغير والكبير، والغني والفقير، وكل ذلك بتقدير العليم الخبير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والكيس، هذه الآية الكريمة التي تدل على أن الله جل وعلا كتب الموت على الخلق جميعا، بل خاطب بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كل العباد كتب الله جل وعلا عليهم هذا القدر، ألا وهو الموت. قال: فالكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. وإن كان هذا يظنه الكثير من الناس أنه من الأحاديث النبوية، إلا أنه لا يصح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والحازم من بادر بالعمل قبل حلول الموت، قبل حلول الفوت. والمسلم من استسلم للقضاء والقدر. والمؤمن من تيقن بصبره الثواب، يعني علم يقينا أن الله جل وعلا يثيبه على صبره بعد ابتلائه بالثواب العظيم والأجر الجزيل، الثواب على المصائب والضرر. ولما كانت المصائب على اختلاف أنواعها من موت وغيره من نوائب الزمان، لأن المصائب كما سيأتينا جامعة لكل ما يضر الإنسان، يعتبر مصيبة ابتلي بها من نوائب الزمان: خطب مؤلم موجع، وأمر مهول مزعج. وردت الأحاديث والآثار بما لمن أصيب من المقامات والمحتسب الصابر عليها ببشارة الجنات. قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس، لولا مصائب الدنيا التي استوجبت منا التعبد لله جل وعلا بتلك العبادات الجليلة العظيمة، كعبادة الصبر وعبادة الرجوع إلى الله جل وعلا وصدق التوكل عليه وما إلى ذلك من مقامات العبودية في هذا الشأن، لأتينا. قال: لوردنا القيامة مفاليس، يعني مفاليس من الأجور والحسنات. وما أحسن قال المصنف ما قال الشاعر: المرء رهن مصائب ما تنقضي، حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. قال المصنف: فأحببت أن أجمع كتابا مسليا لقلوب المحزونين، ومفرحا لكرب البلذوعين، وسميته كتاب تسلية أهل المصائب. وكان سبب تأليفي هذا الكتاب أنه وقع طاعون في سنة 65 في رجب، واشتد في آخر شوال، يعني وكذلك الطواعين تبدأ ثم تشتد كما هو الحال. بدأ هذا الوباء في بلاد الصين بأعداد قليلة، ثم ارتفع هذا العدد شيئا مخيفا مذهلا، ثم انتشر هذا الوباء في العالم حتى بلغ ما يقارب 200,000 مصاب الآن في أعظم دولة من دول العالم التي هي الولايات المتحدة الأمريكية، والهالكين بسببه بعشرات الآلاف فيها وفي غيرها من البلاد الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من البلاد. والله جل وعلا سلم في البلاد الإسلامية أن الأعداد لم تصل إلى هذا الحد المخيف، وهذا بسبب ربما لطف الله جل وعلا من جهة بعباده، ومن جهة أخرى بسبب تلك التدابير التي اتخذها ولاة أمر المسلمين في بلادهم، من هذه التدابير التي مع الأسف الشديد نلقى الكثير ممن يعترض عليها أو لا يلتزمها، وهذا لا شك ولا ريب سيسبب ضررا عظيما لبلادهم ولإخوانهم وأهليهم فيها. الواجب أن يلتزم المسلمون جميعا هذه التدابير، هذه التدابير الوقائية، وهذه التدابير التي تحد من هذا الخطر ومن هذا الوباء الذي نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا. أن يلتزم الجميع، أن يلتزم الجميع حتى في الصلاة في البيوت، لأن في هذا مصلحة عظيمة وتحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة، ودرء المفاسد عندنا مقدم على جلب المصالح. ويلتزم الناس هذا ولا يخرجون من بيوتهم إلا للحاجة الماسة أو للضرورة فقط. أما ذاك الخروج الذي اعتادوا عليه، يخرج لأجل الحديث ولأجل مسامرة جيرانه وأصحابه، هذا من الحمق ومن الإضرار الذي لا يجوز للمسلم أن يقع فيه. أقول لا يجوز للمسلم، نعم، ومع الأسف الشديد رأينا هذا حتى في بعض المستقيم، بعضهم رغم الحذر عن الخروج من البيوت إلا للحاجة والمكوث فيها ولزومها، وهذا مما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. في الحالات العادية أن نلزم أن تسعنا بيوتنا، فكيف بمثل هذه الحالات الاضطرارية؟ نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فبعضهم يرى نفسه أنه أفضل من المسلمين جميعا، وأنه لا تعنيه الأوامر التي أمر بها من طاعة ولاة أمره في مثل هذه الحالات، ويخرج ويأتي المسجد، وهذا مع تواطؤ بعض القائمين على المساجد مع هؤلاء، ولا يمنعونهم. يصلي المؤذن، وإذا كان معه الإمام، المؤذن والإمام أو المؤذن ونائبه، والمساجد تبقى مغلقة تحقيقا لهذه المصلحة العظيمة. وأنا أقول وأتحمل ما أقول أن بعض إخواننا إذا علموا بمثل هذه المخالفات أن يبلغوا عنها، الجهات المسؤولة، لأن هذه قضية متعدية، ما هيش قضية تهم هؤلاء المخالفين فحسب، هذه متعدية، ضررها متعدي إلى غيرهم. واحد يحمل هذا الوباء أو فيروس هذا الوباء ينشره في الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فكما وقع للمسلمين في بلاد الشام في هذه السنة التي يتحدث عنها المصنف، وقع عندنا هذا، ونسأل الله جل وعلا، ونحن في هذا الزمن مع توفر هذه الوسائل، التي من خلالها ننصح وننبه إخواننا، والوسائل الطبية الوقائية وما إلى ذلك والإرشادية وما إلى ذلك في هذا الباب، وهذا من لطف الله جل وعلا بالعباد ومن فضله علينا. قال عليه رحمة الله: وهو كتاب حسن ما نظر فيه أحد إلا استحسنه. يعني هذا بناء على نظر الغير بنى هذا المصنف عليه رحمة الله، وهذا من تواضعه وإخلاصه في عمله، وهذا شأنهم وهذا ديدنهم، ليسوا من الذين يعتدون بأعمالهم بناء على اعتقادهم. يقول لك أنا كتبت ما لم يكتب أحد، أو أنا ألفت مؤلف لم يؤلف مثله أبدا، وما إلى ذلك من هذه الدعوات العريضة والكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس أو بعض المتعالمين، وابتليت الأمة بهم لأن شرهم يتعدى غيرهم، نسأل الله العفو والعافية. وقلما خرج عنه من الأحاديث والآثار والتواريخ، ولكن لم أذكر فيه ما أعد الله للمصابين فيه، وأفردت هذا الكتاب تسلية لمن أصيب بمصائب الدنيا، وما رأيت ولا سمعت أن أحدا لم يصفها بمصيبة. هذا لا يوجد، حتى كبارها وسلاطينها وأغنياؤها وملوكها فإنهم يصابون، بل حتى أنبياءها وعلماءها فإنهم يصابون بما يصاب به الإنسان. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من سار على الثرى أصيب بمصائب، أصيب بفقدان الأحبة من خالص أصحابه ومن أحب أبنائه وبناته، وسيأتينا هذا بإذن الله جل وعلا. وما رأيت ولا سمعت أحدا لم يصف فيها بمصيبة، وبوبت هذا الكتاب 30 بابا، وها أنا أذكرها أولا، والله أستعين وبالله أستعين وعليه أتكل. الباب الأول في المصيبة وحقيقتها وما أعد الله لمسترجعها، وهذا الذي سنتناوله بإذن الله جل وعلا في هذا الموعد الأول من هذه الدورة. وبقية ما اخترناه من الأبواب المتعلقة بهذا الظرف سيتناوله إخواني من مشايخنا، بارك الله فيهم وفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا في اللقاء الأول، واللقاء الثاني في البابين اللذين يليان هذا الباب، وهو الباب الثاني في البكاء على المصيبة وما ذكر العلماء في ذلك، والباب الثالث في تحريم الندب والنياحة وشق الثياب. وهذه المختارات، يعني اخترنا هذا، وأوله قد يعترض معترض أنه في مثل هذا الظرف مثلا تكلمون الناس عن المصائب وما إلى ذلك. يعني هذا الكلام ورد في نصوص الكتاب والسنة وفي آثار سلف هذه الأمة، وهذا الكلام يفيدنا في هذا الظرف وفي غيره، لأنه كما ذكر المصنف أنه لم يسمع أحدا لم يصف فيها بمصيبة، ونحن كذلك، بل أصل في هذا الباب أنه لا يسلم أحد من هذه المصائب، وبالتالي تسلية القلوب بمعنى ذكر ما يفيدنا عند هذه المصائب، ما يفيدنا أولا في الآخرة قبل الدنيا، في الآخرة قبل الدنيا، في الآخرة من الثواب العظيم، وفي الدنيا من الثبات على الأمر والمداومة على التعبد لله جل وعلا، سواء في السراء أو الضراء، وهذا الذي يفيدنا في تحقيق هذا الأمر. ثم ذكر المصنف هذه الأبواب، يعني ذكرها مجملة، ستقفون مع مختاراتها ضمن هذه الدورة كما أسلف. ثم قال: فهذه نهاية الأبواب. الباب 30 قال فيه المصنف في فضل الزهد في الدنيا والتسلية عنها والرغبة في الآخرة، فهذه قال نهاية الأبواب. الآتي بعدها حسن الخطاب، وهي بضاعة أخيك، لأن هذه الرسالة كانت النافعة، كانت رسالة أرسلها إلى أحد إخوانه، وكانت كتابا نافعا مفيدا بقي إلى أيامنا، والمسلمون ينتفعون به ويستفيدون مما جمع فيه مصنفه، ويترحمون عليه، ويترحمون عليه كلما ذكروه، رحمة الله جل وعلا عليه، وهكذا العلماء، ولهذا كانت منزلتهم تلك المنزلة، كانت منزلتهم تلك المنزلة. ومن العلماء الذين بارك الله جل وعلا في علمهم وفي أعمارهم أنه يجلس جلسة يقوم منها ب كتاب أو مصنف، كصنيع الإمام الحافظ ابن حجر وصنيع الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية، في مجلس جلسه الشيخ صنف فيه العقيدة الواسطية كتاب عظيم أرسله لسائل من تلك المدينة يسأله العقيدة التي ينبغي أن يعتقدوها وأن يلتزموها. كابن القيم عليه رحمة الله الذي كان من كتبه الداء والدواء، الداء والدواء، الدواء الشافي الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا في سؤال سأله أحدهم كان يمشي مع ابن القيم عليه رحمة الله، فأجابه إجابة هي هذا الكتاب، هي هذا الكتاب، وصنف هذا الكتاب. ومن أعجب ما نسمعه ومن أغرب ما تلفظ به بعض من ابتلين بهم في هذا الزمان اتهام بعض العلماء بالسرقات العلمية، كاتهام بعض الشذاذ شيخنا بالسرقات العلمية، وهؤلاء يعني لفرط جهلهم من جهة وعدم معرفتهم برجالهم من جهة أخرى، ورجالنا بالدرجة الأولى هم علماؤنا وهم ساداتنا، وهذا البلد أحب من أحب وكره من كره، الله جل وعلا رفع فيه قدر شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ فركوس حفظه الله. يأتي سفيه ليتهم هذا العالم بأنه صاحب سرقات علمية، بمعنى خلاصة هذا الافتراء أن الرجل لا علم له، لا علم له، إنما سرقات يسرقها، ولو عرف هؤلاء قدر هذا الرجل لعلموا، وأنا أقولها لهم، أن شيخنا في جلسة واحدة لو سألته سؤال لأجابك بكتاب، لأجابك بكتاب في غرفة فارغة لا كتاب فيها، بما أنعم الله جل وعلا عليه من هذا العلم الذي رفعه الله جل وعلا به. فنسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يبعد عنا شر هؤلاء الأشرار، وأن يحفظ شيخنا وسائر مشايخنا من مشايخ أهل السنة والجماعة. قال الآتي بعدها حسن الخطاب: وهي بضاعة أخيك، وهي بضاعة أخيك المزجات، يتكلم عن كتابه هذا وعن عمله، وسلعته المرماه، تعرض عليك وتساق منه إليك، فلقارئه غنمه ولأخيك غرمه، يعني ما وقع فيه من الزلل والخطأ، يقول عليه رحمة الله جل وعلا تواضعا منه: وما أذكره من الترغيب والترهيب من الكتاب والسنة والآثار والتفسير وغير ذلك بإسناد وغير إسناد غالبا خشية التطويل، يعني أحيانا يذكر بالإسناد كما سترى، وأحيانا من غير إسناد، من غير إسناد مخافة التطويل على القارئ. والإسناد ليس مقصودا، لأن هذا الكتاب ما زعم صاحبه أنه كتاب مسند في هذا الأمر كصنيع الكثير من الأئمة إذا صنفوا في مثل هذه المواضع كالحافظ ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله جل وعلا وغيره، إنما المقصود به الموضوع لا الإسناد. ولكنه يعزو إلى رواته من حفاظ الإسلام، مشيرا إلى التصحيح والتضعيف في بعض ما أمكن من الأحاديث، وكان الاجتهاد في ذلك، يعني أحيانا يذكر الحديث بدرجته وأحيانا لا يذكر هذا وأحيانا لا يذكر هذا، المهم إذا أسند من روى أو من كتب في الأحاديث فقد برئت ذمته، إلا إذا كان يعلم أن الحديث ضعيف فلا يجوز له ذلك، لأن الضعيف لا يستدل به، وقد يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني فيه احتمال عدم الصحة يكون هو مشارك في هذا. ولهذا إذا علم الكاتب أو المصنف حديثا أنه لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يستدل به أو يستشهد به، اللهم إلا إذا أسنده، رجاء التصحيح من أهل هذا الشأن، لأنه قد يكون حديث طريق من طرقه لا يصح، ولكن قد يصح بطرق أخرى كما هو الشأن بالنسبة للحديث الصحيح لغيره أو الحسن لغيره، فيدع هذا الأمر لأهله من علماء الحديث. قال: ما أمكن من الأحاديث، وكان الاجتهاد في ذلك أني رأيت يا أخي أنك إذا مت سلاك أحبابك وهجرك إذا مت سلاك أحبابك وهجر سلاك أحبابك بمثل هذه الأمور التي يسلي بها المؤمن إخوانه أو أخاه، وهجرك أصحابك، لأن هذا لابد، يضعونك في القبر ثم يولون مدبرين، نسأل الله، وهم أحب الناس إليك وأنت أحب الناس إليهم، ألم نقبر آباءنا من أمواتنا، ألم نقبر إخواننا وجيراننا وهم من أحب الناس إلينا، بلى، وأعرض عنك من أنفقت عمرك في محبته وأتعبت نفسك وبدنك في ملاطفته، فهذا لا يخفى عليك ولا على من له أدنى فطنة. فإنك إذا أردت أن تعرف صدق هذه المقالة بوجه صحيح وكلام فصيح، فاذكر فعلك في من كان يحبك من أب وأم وأخ وصديق، ألست قد سليتهم وتبدلت سواهم؟ فكذا أنت بعد موتك. فأردت جمع هذا الكتاب ليكون سببا لسلو الشخص عن الدنيا ومرغبا له في الأخرى، فهو بحمد الله فيه من الفوائد التي لا يظفر بها أو لا يظفر بها في كتاب سواه. فما كان فيه من صواب فمن الله ورسوله، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله سبحانه المسؤول أن يوفقني لإتمامه بفضله وامتنانه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه وسامعه، إنه سميع قريب وهو حسبنا ونعم الوكيل. فجزاه الله خير من عالم ناصح لإخوانه ممن عايشهم وممن لم يعرفهم ولا سمع بهم، فقد شملنا رحمة الله عليه بدعائه، فنحن من قرائه، وأنتم إخواننا الذين تتابعوننا عبر هذه الإذاعة من سامعيه. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل من كاتبنا عمله هذا، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم شرع عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الباب الأول، قال: الباب الأول في المصيبة وحقيقتها وما أعد الله لمسترجعها. وسيكون تعليقنا على ما نسمع تعليقا يعني يسيرا يناسب المقام، لأن القصد أن نأتي على غالب ما اخترناه من مختارات هذا الكتاب النافع الطيب، جزى الله صاحبه خير الجزاء وأزل له المثوبة وجعله من حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت إذن، قال المصنف: في المصيبة وحقيقتها وما أعد الله لمسترجعها. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بدأها بهذه الآية التي تناسب هذا المقام، لأن الاستدلال بما جاء في نصوص الكتاب والسنة بدءا بنصوص الكتاب أي بالآيات، هذا الذي سار عليه عمل سلف هذه الأمة، علماء الأمة من لدن سلفها إلى ما عليه علماء في هذا الزمان. قال بعد ذلك: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. يعني العدلان ما يعدل جزاء وثواب الله تبارك وتعالى للعامل. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني العبد إذا ابتلاه الله جل وعلا بالمصيبة صدر منه أمران ذكرهما الله جل وعلا في الآية: إنا لله، إنا لله، نحن كلنا له تبارك وتعالى. ولهذا في هذا المقام مما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام في التعزية للميت أن نقول لأهله، أن نقول لأهله: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده في كتاب، فلتصبروا ولتحتسبوا. هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا هو الذي أعطانا هذه النفس، وهو الذي يأخذها وهي له. إنا لله، الله الذي أعطى، وإنا إليه راجعون، ويكون رجوعنا إليه تبارك وتعالى لا رب سواه. أولئك، فهذه إنا لله يقابلها صلوات من ربهم، عدلها صلوات من ربهم، وإنا إليه راجعون يقابلها رحمته تبارك وتعالى. إذا رجع العبد إليه فإنه يرحمه، فإنه يرحمه. ومما علمنا كذلك إياه نبينا عليه الصلاة والسلام في عند نومنا في دعاء أحد أدعية النوم، أن المسلم يدعو بهذا: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكها رجعت إليه فارحمها، لأن رحمة الله جل وعلا، رحمته جل وعلا واسعة، وأن الله عز وجل رحمن رحيم بعباده. والعلاوة هي: وأولئك هم المهتدون، الله جل وعلا يهديهم بسبب هذا الفعل وبسبب هذه القربة والرجوع إلى الله. والهداية مطلب من المطالب العظيمة، بل هو من أعظم المطالب. ولهذا فإننا ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا إياها في كل ركعة من ركعات صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهديين. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم. الآية ذكره البخاري تعليقا، يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الأثر وصله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، يعني عند هذه المصائب فإن الله جل وعلا يهدي قلبه، أي الله جل وعلا يثيبه بمثل هذه المثوبة الطيبة، ويعطيه هذه المنحة الحسنة، يهدي قلبه. قال علقمة وجماعة من المفسرين: هي المصائب تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني التسليم ثم بعده الرضا، وهذا مقام أرفع من الأول، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين المخلصين الذين أولا يعلمون ثم يسلمون ثم يرضون، يعلم أن هذا قضاء وقدر، ولهذا لا يجزع ولا يظلم، ثم بعد ذلك يسلم لهذا القدر لأنه علم أنه من الله تبارك وتعالى، ثم يرضى به، ثم يرضى به. وهذه درجة رفيعة، والآيات في هذا الباب كثيرة. قال أهل اللغة، الآن نأتي إلى معرفتها كما قال في المصيبة حقيقتها وما أعد الله لمسترجعها. وحقيقتها بمعنى معناها في اللغة قال أهل اللغة يقال مصيبة ومصابة ومصوبة، قالوا وحقيقته الأمر المكروه يحل بالإنسان. المصيبة هي الأمر المكروه الذي يصيب الإنسان، ولهذا قيل مصيبة لأنه يصاب به صاحبه. قال القرطبي المصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه يتأذى منه، يتأذى منه سواء في نفسه، في بدنه، في ماله، في عرضه، كلها مصائب. الإنسان الذي يتهم في عرضه هذه مصيبة، هذه مصيبة تكون سببا لتألمه وسببا لحزنه، وخاصة إذا ظلم في هذا الباب. وما أكثر الظلم هذه الأيام الذين يتعرضون لأعراض المؤمنين، لأعراض إخوانهم، وليس هذا لعموم إخوانهم بل لأعراض ساداتهم، كمن يتعرض لأعراض العلماء ويؤذيهم ويحاول النيل منهم والحط من قدرهم، والله جل وعلا قد رفع منزلتهم عبثا يفعل هؤلاء. ولهذا لا يعود هذا المكر وهذا الظلم إلا على هؤلاء الأشرار، كما قال الله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال يقال أصابه، قال رحمة الله عليه يقال أصابه إصابة ومصابة ومصابه، والمصيبة واحدة المصائب، المصائب جمع مصيبة، وهي والمصوبة بضم الصاد مثل المصيبة. وأجمعت العرب على همز المصائب وأصله الواو، يعني المصاوب، وأصله الواو، كأنهم شبهوا الأصل بالزائد، ويجمع على مصاوب وهو الأصل، وعلى مصائب يعني يصح الجمعان سواء مصاوب أو مصائب، بل إن مصاوب هي الأصل كما قال عليه رحمة الله. قال الشاعر أسليم إن مصابكم رجل أهدى السلام، أهدى السلام تحية ظلم، وصاب السهم القرطاس يصيبه صيبا لغة في أصابه، والمصيبة النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت، وتستعمل في الشر. وروى عكرمة مرسلا أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل أمصيبة هي يا رسول الله؟ يعني من قولك هذا، لأن هذه لا تقال إلا عند المصيبة، مصداقا لقوله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال نعم كل ما آذى فهو مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى وإن صغرت يعتبر مصيبة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته وهذا فيه خير عظيم، فيه خير عظيم، وهذا ليس إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصيبه، ما يبتلى به، ما يحدث له من هذه الأمور. والوصب والنصب قال المصنف هو التعب ولا سقم، يعني مرض، وهذا يشمل كل الأسقام، كل الأمراض التي يصاب بها الإنسان سواء كان معديا أو غير معدي، حتى الزكام وحتى الحمى التي فيها خير عظيم، التي فيها خير عظيم تكفر عن سيئات من ابتلي بها. وفي الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها، يعني بتلك المصيبة، بتلك المصيبة كيفما كانت، كيفما كانت، عظمت أم صغرت، حتى الشوكة، حتى الشوكة التي تصيب المؤمن في بدنه، في أصبعه أو في طرف من بدنه يشاكها، هذه تكون سببا لأنه يجد على إثرها ألم. لأجل هذا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم، أنه يجعل أنه يجعلها سببا لتكفير سيئاته. قال الإمام أحمد قال المصنف حدثنا يوسف حدثنا ليث، وهذا من النوع الذي قال فيه المصنف أنه يذكره بإسناده. قلت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به. قال، يعني انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون إذا سمعوا من رسول الله ما يبشرهم به من مثل هذه الأمور التي فيها خير لهم في دينهم، يفرحون بها، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في حديث التوبة، في حديث التوبة، في حديث ذاك الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا له قال المرء مع من أحب يوم القيامة. كانت هذه بشرى عظيمة سمعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فطاروا بها وفرحوا فرحا عظيما بمدلولها، حتى قال أنس رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث ما فرحت بعد إسلام فرحي بهذا الحديث، لأنه علم رضي الله تعالى عنه أنه سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون مع الصديق ومع عمر رضي الله تعالى عنه من هؤلاء الخيرة والسادة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال على إثرها، يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه، وإني أشهدكم على حبي لرسول الله وحبي لأبي بكر وحبي لعمر، وأسأل الله أن أكون معهم يوم القيامة. وكل من روى هذا الحديث عن أنس قال بمثل مقولته، ولهذا هذا من نوع الحديث المسلسل، مسلسل بهذا اللفظ، قال بمثل هذه المقولة، حتى قال به شيخنا الشيخ العثيمين في شرحه لرياض الصالحين وأشهد الله على حبي لرسول الله ولأبي بكر وعمر، قال وسائر أصحاب رسول الله ولعلمائنا وأئمتنا ومشايخنا، وأسأل الله أن أكون معهم. ونحن بدورنا نقول ونشهد الله على حبنا لرسول الله ولأبي بكر وعمر وسائر الصحابة الكرام وسائر علمائنا وأئمتنا ومشايخنا ونسأل الله وسائر إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم يوم القيامة. يقول اللهم أجرني، قال لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند المصيبة، ثم يقول، يعني يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به، إلا وجازاه الله جل وعلا بما سأل، بمعنى أنه يجيره في تلك المصيبة ويخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، أي من أبي سلمة وهو زوجها، وكان أحب الناس إليها بعد رسولها بطبيعة الحال. فلما توفي أبو سلمة استرجعت في مصيبتي، قلت، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمنا أم سلمة. وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، وفي لفظ خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي وقلت من أين خيرا لي من أبي سلمة، لأنه كان من أجل أصحاب رسول الله. قالت من أين سيكون لي خير من أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الجزاء، انظر إلى الصادقين كيف يصدقهم الله جل وعلا وعده. وأنا أدبغ إهابا لي، يعني كانت أم سلمة تدبغ في إهاب لها، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة من أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها إلى نفسه، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعطف بها إشفاقا عليها، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر العالمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله تبارك وتعالى، لو تغضبه يكون هذا سببا في غضب الله عليها، هذا علمهم وهذه عقيدتهم. قالت وأنا امرأة قد دخلت في السن، يعني كبر سني، وأنا ذات عيال، عندها أولاد، فقال فداه أبي وأمي رسول الله، أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل ما أصابك، يعني أنا كذلك رجل مسن. إحنا الواحد منا في هذه الأيام إذا أراد أن يعدد في الزواج أو إذا توفيت زوجته وهو مسن لا يرغب إلا في الصغيرة، لا يرغب، هو شرف وراح يقول له شوف لي 18 سنة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال أما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، يعني سأضمهم إلى عيالي وهم مني. قالت يعني أم سلمة فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجني رسول الله. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه، يعني استجاب الله جل وعلا له واستجاب دعاءها، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فكان الخير في سيدي البشر جميعا، خير الناس أبدلها الله جل وعلا بهذا الخير بأبي سلمة خير الناس على الإطلاق، وهو حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وكانت أما للمؤمنين بعد ذلك. منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف، وقد روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث بعدة طرق في الصحاح والمسانيد، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله، والحديث صحيح. وقد جعل الله كلمات، قال المصنف فصل، وقد جعل الله كلمات الاسترجاع، وهي قول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون ملجأ وملاذا لذوي المصائب، وعصمة للمنتحنين من الشيطان لئلا يتسلط على المصاب فيوسوس له بالأفكار الرديئة فيهيج ما سكن أو فيهيج ما سكن ويظهر ما كمن، فإذا لجأ إلى هذه الكلمات الجامعات لمعاني الخير والبركة، فإن قوله إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله إنا إليه راجعون إقرار بأن الله يهلكنا ثم يبعثنا، فهو إيمان بالبعث بعد الموت، وهو إيمان أيضا بأن له الحكم في الأولى وله المرجع في الأخرى، فهو من اليقين أن الأمر كله لله، فلا ملجأ منه إلا إليه. قال المصنف، وروى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وروى مسلم أيضا، يعني هذا لفظ مسلم وهو من رواية أم سلمة، يعني هي سمعت من رسول الله، سمع في الأول زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وبشرها بما سمع وسمع، وهذه مناسبة طيبة، الصحابة الصالحون من هذه الأمة كانوا يتذاكرون العلم ويتدارسونه في بيوتهم، الصحابة يسمعوا العلم النافع من رسول الله فيذهب به إلى أهله وإلى بيته، ونحن هذه الأيام فرصة طيبة ومناسبة أننا نجمع أبناءنا وأهلنا على ذكر الله عز وجل، على مراجعة القرآن، على سماع أحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نجمع أولادي وأفتح عليهم كتاب من رياض الصالحين أو الترغيب والترهيب، وأقرأ عليهم من أحاديث رسول الله كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وروى مسلم أيضا عن أم سلمة قالت: قال رسول الله: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قول اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا روي بالشك: إذا حضرتم المريض أو الميت، هذا لفظ مسلم قال الشيء المصنف. وقد تقدم معنا هذا الحديث من طرق أو من طريق أخرى عن أبي سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم لي فقلتها، فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم نحوه من حديث سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن ابن سفينة فذكر نحوه. والمقصود أن هذا تنبيه على قوله تعالى: وبشر الصابرين. وأما بالخلف كما أخلف الله تعالى لأم سلمة بدل زوجها أبو سلمة رضي الله عنه حين اتبعت السنة وقالت ما أمرت به ممتثلة طائعة، أن البر له والخير فيما قاله الله ورسوله، وأن الضلال والشقاء في مخالفة الله ورسوله. فلما علمت رضي الله عنها أن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص فهو من جهة الله ورسوله، وأن كل شر في العالم أو كل شر مختص بالعبد فسببه مخالفة الله ورسوله. هذا أصل من الأصول العظيمة. الخير كله في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. وقد يحصل للعبد بكلمات الاسترجاع منزلة عالية وثوابا جزيلا كما في حديث أبي موسى، وسيأتي ذكره وفيه فيقول الله تعالى لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تبارك وتعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وقد تقدم الاسترجاع في المصيبة، وأن قائله عليه الصلوات من ربه والرحمة، وهو من المهتدين. وقول عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة، وأنه أراد بالعدلين الصلوات والرحمة، والعلاوة الهداية، والله أعلم. وقيل المراد استحقاق الثواب، وإلى تسهيل المصاب وتخفيف الحزن، أولئك عليهم صلوات من ربهم. فالصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدم التضرع والدعاء. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وظاهر الآية والله أعلم أن الصلاة من الله غير الرحمة، فإنه تعالى عطف الرحمة على الصلاة فعلم التغاير. ثم بعد هذا قال المصنف فصل في تسلية أهل المصائب بالعلاج الإلهي النبوي، ونتوقف عند هذا الفصل الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لمن يحبه ويرضاه، لأننا اتفقنا مع إخواننا من مشايخنا على أن تكون كل حصة في حدود ساعة، وأنا جاوزت ساعتي، فأعتذر لإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.